أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذه عبارة أيضا من في نص قديم في فقه الرضا, في فقه الرضا المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام. بها العبارة: وكل ما أفاده الناس فهو غنيمة, لا فرق بين الكنوز والمعادن والغوص ومال الفيء الذي لم يختلف فيه وهو ما ادعي فيه الرخصة وهو ربح التجارة وغلة الضيعة وسائر الفوائد من المكاسب والصناعات والمواريث وغيرها, لأن الجميع غنيمة وفائدة من رزق الله تعالى, إلى آخر العبارة. هذه عبارة تضاف إلى العبارة السابقة. بعد أن قرأنا كلمات الفقهاء المختلف يعني على اختلافهم, نقول أنه قد يقال بأن ظاهر هذه الكلمات عدم وجوب الخمس في الميراث والهبة والهدية, لأن هذه الكلمات وإن كانت ساكتة, أو بعض هذه الكلمات نقول وإن كانت ساكتة عن الميراث والهبة والهدية, ساكت عن ذلك, لكن سكوتها وهي في مقام التحديد لا يخلو من دلالة على عدم وجوب الخمس فيها, لأنها في مقام التحديد, يكون لها ظهور في عدم وجوب الخمس في غير ما حدد وذكر في النص. وكما قرأنا في كثير من هذه الكلمات أن ما حدد وذكر هو عبارة عن أرباح شنو؟ تجارات, أرباح المكاسب. فعدم ذكر هذه الأمور هذا له دلالة على عدم وجوب الخمس فيها. فهذه الكلمات للفقهاء المتقدمين والمتأخرين إذا كان لها ظهور في عدم وجوب الخمس في هذه الأمور, حينئذ قد يقال بأنه يبدو أن القضية كأنه متفق عليها على عدم وجوب الخمس في هذه الأمور, كما يظهر بشكل واضح من اعتراض الشيخ ابن إدريس على أبي الصلاح الحلبي عندما ذهب إلى وجوب الخمس في هذه الأمور, اعترض عليه وقال بأنه لم يذكره أحد من أصحابنا. فيظهر أن الأصحاب بانين على ماذا؟ على وجوب الخمس, على عدم وجوب الخمس في هذه الأمور. فالالتزام بوجوب الخمس فيها كأنه قد يقال بأنه خلاف مثلا الاتفاق, خلاف الإجماع بهذه المشكلة. وفي الحقيقة لعل هذا ونحوه هو الذي جعل عدد لا بأس به من فقهائنا ومحققينا يذهبون إلى أن موضوع الخمس وخصوص أرباح شنو؟ المكاسب. أن موضوع الخمس هو خصوص أرباح المكاسب. ومنه ظهر السيد الماتن, وهذا ظهر أنه السيد الماتن أيضا يذهب تشلي بذهن السائل مرعية أنه أن موضوع الخمس هو خصوص أرباح المكاسب, وهناك آخرون يذهبون إلى ذلك بمعنى أن الخمس لا يجب لا في الفائدة ولا في الهدية ولا في الميراث ولا في غير ذلك من الأمور, فقط فيما يصل إلى الإنسان من خلال ماذا؟ من خلال الاكتساب. بل تطرف بعضهم أكثر من ذلك وذهب إلى اشتراط أن, 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 أن يتخذ الاكتساب ماذا؟ مهنة, أما مجرد اكتساب صدفتي من دون أن يكون له ذلك مهنة هذا أيضا لا يجب فيه شنو؟ الخمس. وإنما خصوص ما إذا كان اتخذه مهنة, كما نسب إلى المخشي المعروف على اللمعتين المعروف على جمال, هذا ذهب إلى ذلك الاشتراط أن يتخذ ذلك ماذا؟ مهنة له, وإلا فلا يجب عليه. وإن اكتسبه واضح, وإن ربح بذلك الاكتساب ما دام لم يتخذه مهنة فلا يجب عليه الخمس. كلام في هذا أن هذا الكلام هل يمنع من الالتزام بوجوب الخمس في هذه الموارد، وبالتالي تعميم موضوع الحكم بالخمس لهذه الموارد، هل يمنعنا من ذلك إذا استفدناه من الأدلة وساعدت عليه الأدلة كما قلنا، أو أنه لا يمنع من ذلك؟ الصحيح هو أنه لا يمنعنا من ذلك، والسبب في ذلك هو أن الظاهر من هذه الكلمات هو عدم تحقق الإجماع، أنه لا يوجد إجماع على، يعني عدم تحقق صورة الإجماع على عدم وجوب الخمس في هذه الموارد، وإنما غايته الشهرة، غايته هو الشهرة. العلامة في التذكرة أيضا أشار إلى ذلك، لأنه يعني غاية ما ذكره هو الشهرة، فإنه بعد أن ذكر ما ذهب إليه بعض العلماء ومقصوده أبو الصلاح الحلبي من وجوب الخمس في هذه الأمور، ذكر بأن هذا خلاف المشهور، ما قال خلاف الإجماع وخلاف الاتفاق، وإنما خلاف مشهور. أكثر من الشهرة لا تثبت بهذه الكلمات، ونستطيع أن نجمع قرائن على هذا المدعى، بل القرائن قد تجعلنا نشكك حتى في وجود الشهرة، فضلا عن ماذا؟ عن الإجماع، تجعلنا نشكك حتى في وجود شهرة بالمعنى المعروف واضح فضلا عن الإجماع. من جملة القرائن ما تقدم في عبارة الغنية، قرأناها عبارة الغنية للسيد ابن زهرة، وهي واضحة في وجود الخمس التعميم يعني، وعدم الاقتصار على أرباح المكاسب. والسيد استدل بالإجماع في ذيل تلك العبارة بعد أن ذكر ما بيش معبارة شانت سنة الله، قال يجب الخمس أيضا من الفاضل أو في الفاضل عن مؤنة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة أو غير ذلك من وجوه الاستفادة أي وجه كان، بالعبارة في التعميم وإطلاق، بحيث يشمل غير أرباح المكاسب. بعد ذلك استدل بماذا؟ بالإجماع، وهذا معناه أن وجوب الخمس في غير أرباح المكاسب هناك من يقول به على الأقل، هذا ما كان إجماع حقيقي، فهناك ماذا؟ من يقول به على الأقل، هذا فد معيد. كذلك ما نقل عن العماني ابن أبي عقيل، العبارة اللي قلناها عنه وهو من الفقهاء المتقدمين كما ذكرنا في الدرس السابق، صحيح عبارته مختصة كما قلنا في الدرس السابق بخصوص أرباح المكاسب، لأنه قال الخمس في الأموال كلها حتى على الخياط والنجار وغلة الدار والبستان والصنايع في كسب يديه. صحيح كلها تدخل في أرباح شنو؟ مكاسب، لكن التعديل الذي ذكره عام، التعديل الذي ذكره عام، لأنه مباشرة قال لأن ذلك إفادة من الله وغنيمة، إفادة من الله وغنيمة، ونحن لا نشك في صدق الإفادة على هذه الأمور الثلاثة، ولا نشك في صدق الغنيمة على هذه، على الأقل إذا شككنا في صدق الغنيمة على كلام تقدم كنا لا نشك، لكننا لا نشك قطعا في صدق الإفادة وتحقق الإفادة بهذه الميراث والهدية والهبة. التعليل العام، وعندما تكون العلة عامة فحينئذ الحكم يكون شاملا لغير المولد المنصوص عليه كما هو واضح. هذه أيضا معيد آخر على وجوب من يرى ماذا؟ من يرى التعميم، وأن الاختصار على خصوص أرباح المكاسب ليس أمرا متفقا عليه، هذا هم معين. هناك عبارة ابن الجنيد وهو أيضا شهور فقهاء القدماء وهو أيضا من فقهاء القدماء هي هذه العبارة. فأما مستفيدة من ميراث أو كد بدن أو صلة أخر أو ربح تجارة ومع ذلك فالأحوط إخراجه، إخراج الخمس من هذه الأمور لاختلاف الرواية في ذلك. لاختلاف الرواية في ذلك يقول الأحوط ماذا؟ إخراجه. أولا على الميراث لربح التجارة وصلة الآخر من لربح التجارة، إن كلها في واحد واحد. الاحتياط يشمل ماذا؟ الكل. واضح؟ اختلاف الرواية موجود شنو؟ في الكل. يعني لا يتميز ربح التجارة عن الميراث وعن صلة الآخر، كلها في واحد واحد وفي يعني كلها في عرض واحد. طبعا الجماعة قالوا في مقام تفسير كلامه أن مقصودة من اختلاف الرواية يعني اختلاف الرواية في التحليل. واضح؟ اختلاف الرواية في التحليل. شباله يعني هو يفرض عن وجوب الخمس في كل هذه الأمور، وإنما الكلام شنو؟ أن التحليل كما سيأتي في روايات التحليل هل يشمل كل هذه الأمور؟ وأنه يختص بماذا؟ ببعضها. واضح؟ هل بعبارة أخرى من روايات التحليل هل أسقطت الخمس عنا وثبت التحليل أو لا؟ أن رواية التحليل لم تسقط. اختلاف الرواية في ذلك، يقول رواية التحليل ثابتة أو لا ثابتة؟ هل هي ثابتة؟ بعض الروايات تثبت التحليل، بعض الروايات لا تثبت التحليل. فالاختلاف من هذه الجهة. إذا فسرنا كلامه اختلاف الرواية يعني اختلاف روايات التحليل، فهذا معناه ماذا؟ معناه أنه هناك خمس ثابت في جميع هذه الشنو الأمور، وأنه الكلام أنه هل يسقط هذا الخمس بالتحليل أو شنو أو لا زال ذاته ثابت. فهو اعتراف ضمني بوجوب الخمس في كل هذه الأمور والعبارة كما قلنا لابن الجنيد. قرينة أخرى، نفس استدلال هؤلاء الفقهاء على وجوب الخمس في أربع المكاسب بالآية الشريفة مع التصريح كما قرأنا في بعض النصوص بأن الغنيمة في الآية هي لمطلق الفائدة. هذا واضح أنه هذا ليس هناك تخصيص بخصوص أرباح المكاسب. واضح اليهود يستدلون على وجوب الخمس في أرباح المكاسب بالآية الشريفة مع التنصيص كما هو رأي معظمهم على ماذا؟ على عموم الآية المطلقة. فإذن إذا كان المدرك هو الآية، الآية لا تثبت وجوب الخمس في خصوص أرباح المكاسب مع تعميم الغنيمة فيها علما لمطلق الفائدة. بل أكثر من هذا نقول نفس الاستدلال على الآية الشريفة لا ينسجم مع تخصيص الخمس بخصوص أرباح المكاسب. استدلال الجمع بينهما. فالسيف ذلك من الآية الشريفة القدر المتيقن منها هو عبارة عن ماذا؟ بنيان غنائم الحرب. قدر المتيقن من الآية هو غنائم شنو؟ غنائم الحرب. خش من نجمع بين كون القدر المتيقن من الآية هو غنائم الحرب وبين تخصيص الخمس بماذا؟ بأرباح المكاسب، والحال أن غنائم الحرب لا يصدق عليها أنها أرباح مكاسب. واضح يا أولى؟ غنائم الحرب ليست أرباح مكاسب، واضح ليست أرباح مكاسب. المقاتل قد لا يعلم بوجود مكسب، وجود غنيمة. لا يقاتل لأجل غنيمة بأس على الأقل، بعضهم لا يقاتل لأجل غنيمة، بل تعطى لغنيمة حتى إذا لم يقصد ذلك ولم يتكسب بذلك. وهذا بل بعض الأحيان غنائم تشمل حتى من لم يقاتل. مو شيء؟ بعض الذين لا يعرفون اصلا يعطى لهم من الغنائم. كل مولود في 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 ساحه الحرب وامثاله يقسم له ويعطى له غنيمه. اذا لا يمكن ادراك غنائم الحرب وارباع شنو مكان زين. الان المتيقن منها غنائم الحرب يدعى بأن الخمس المستفاد من الآية مخصوص لماذا؟ بأربع المكاتب هذا غير معقول، لأن هذا يلزم من إخراج مورد نزول الآية عن ماذا؟ عن الآية الشريفة. فهذا لا ينسجم مع تخصيص الخمس بخصوص أرباح المكاسب. هذه في الحقيقة كلها قرائن يعني تمنع من دعوى وجود إجماع على عدم وجود الخمس في هذه الأمور، وبالتالي فدعوى وجود إجماع في المقام مجازة فقط عن، بل يمكن أن نقول أن دعوى وجود شهرة على عدم وجود الخمس في هذه الأمور أيضا لا تخلو، لا تخلو من شيء ليس فيها، ليست واضحة الشهرة في المقام. زين، سيقال لهم لماذا لم ينصوا على الميراث على الهبة على الهدية كما نصوا عليهم على أبعاد؟ تحتاج إلى تخريج في عبائرهم، تحتاج إلى ماذا؟ إلى تخريج في عبائرهم. ولعل أحسن تخريج هو ما تقدم الإشارة إليه والتزم به بعض الفقهاء من أنه ليس، أنهم ليسوا في مقام ماذا؟ حصري وذكري جميع ما يجب فيه الخمس، وإنما ذكروا أمثلة وهي عبارة عن أرباح الصناعات أرباح الزراعات أرباح التجارات، هذه ذكروها وأملوا الباقي. فهم سكتوا عن الباقي، لم يذكروا الباقي كما قال الشيخ ابن إدريس، وهذا قد لا يستفاد منه. يعني نحن قلنا خلاف الظاهر، اعتبرنا أنه خلاف الظاهر، لكنه عندما تقوم هذه القرائن لا يبعد أو يحتمل في ذلك أن يكون هذا من باب المثال، وأنهم سكتوا عنها لا من باب اعتقادهم بعدم وجوب الخمس فيها. هذا بالنسبة إلى الأمر الثاني، أن هناك من الأمر الثاني اللي هو كان شنو، أو الأمر الأول اللي هو كان وجود معارض للأدلة شنو، للأدلة الدالة على وجوب الخمس في هذه الموارد، وقلنا أن هذا المعارض غير تام كما تقدم. ثم تطرقنا إلى مسألة أنه قد يدعى أنه يمنع من الالتزام بما انتهينا إليه وما استفدناه من الروايات، يمنع من ذلك الإجماع أو الشنو أو الشهرة، وبينا أنهما ليسا بمانعين من ذلك. الآن ننتقل إلى الأمر الثاني. قلنا قبل الدخول في في روايات التحليل نذكر أمرين، الأمر الأول وجود ما يعارض الروايات السابقة وهذا تطرقنا له، والأمر الثاني هو الإشكال المعروف المشهور في أصل وجوب الخمس في الأرباح والفوائد. أصل وجوب الخمس في الأرباح والفوائد هذا وقع محل إشكال. في الحقيقة الإشكال هو هذا، أنه لماذا لم يشر إلى ذلك، إلى ثبوت الخمس في هذا في أرباح المكاسب وفي الفوائد. هذا الإشكال طبعا مورد على خصوص من يلتزم بوجوب الخمس في مطلق الفائدة، حتى من يلتزم بوجوبها في أرباح المكاسب فقط هم يجعل الإشكال، وهذا هم يجعل الإشكال. حاصل الإشكال أنه لماذا لم يشر إلى وجوب الخمس في هذه الموارد، ولم يرد ولا حديث واحد مثلا لا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن الأئمة المتقدمين بحيث يشير إلى وجوب الخمس في هذه الأمور. والحال أن هذا وجوب الخمس في هذه الأمور ورد في بيانات الأئمة المتأخرين، أئمة المتأخرين وخصوصا الأئمة المتأخرين جدا كالإمام جواد والرضا عليهم السلام والإمام العسكري عليه السلام والحج عبد الله تعالى فرجه الشريف. إلى جانب هذا أيضا تساءل أنه وجدنا أن العلم المتأخرين عليهم السلام ما اكتفوا ببيان وجوب الخمس وإنما عينوا الجبات وعينوا كلامهم لفرض هذا الحق الشرعي وإيصاله إليهم، بينما لم نر ذلك حادثا من قبل الأهم المتقدمين ومن قبل حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالخمس لو كان ثابت لكان من المناسب جبايته وتحصيله والمطالبة به وتعيين كلام استلامه، خصوصا في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي زمان الإمام عليه السلام، لأنه استلم حكومة ظاهرية أيضا، فحينئذ كان المناسب هو المطالبة به وتنصيب كلا لجبايته وإيصاله إليهم، لا سيما أن الدولة تتقوى به باعتبار يعني مصدر من مصادر ماذا؟ بيت المال والخزينة. هذا هو التساؤل، ما هو الوجه في عدم ذكر هذا الخمس في زمان النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المتقدمين عليهم السلام؟ طبعا ليس من الصحيح أن يقال واضح هذا أن الظرف يختلف، أنه كان زمان تقية سابقا الآن لا، الظرف اختلف سمح للأئمة المتأخرين بالمطالبة بذلك وبيان وجوب الخمس فيه، والظرف ما كان يسمح للأئمة المتقدمين بذلك. هذا جواب كلش واضح أن الظرف واحد، بل لعله بالعكس، بل لعله بالعكس زمان الأئمة المتأخرين كان أصعب بلا إشكال من زمان الأئمة المتأخرين، على أنه تصور التقية والظرف الصعب في زمان النبي لا يقلم الصعوبة، شو معنى التقية في زمان النبي صلى الله عليه وآله؟ لو كان أمرا ثابتا بأصل الشريعة لماذا لم يطالب به النبي صلى الله عليه وآله؟ إذن هذا التصور أصلا تصور ما ينبغي أن يطرح في المقام. قد يقال أيضا بأنه من قال أنه لا توجد بيانات من قبل الأئمة تدل على وجوب الخمس في هذه الموارد وتدل على ثبوته في هذه الموارد، لعله كانت هناك صدر منهم ما يدل على ذلك وما يفيد ذلك ولكنها لم تصل شنو إلينا. عدم الوصول لا يعني عدم الشنو صدور، لعلها صدرت منهم ولكنها لم تصل إلينا. صدر حتى عن الأئمة المتقدمين أيضا ما يدل على وجوب الخمس ولكنها لم تصل إلينا لسبب أو لآخر، أي سبب كان لم تصل إلينا. ما صدر عن الأئمة المتأخرين وصل إلينا، ذاك احتف بالمانع منع من وصوله إلينا، هذا لم يحتف بالمانع فوصل إلينا، هذا هو السبب. فلا يشير ذلك إلى عدم ثبوت هذا الخمس في هذه الموارد شرعا وعدم ثبوت ذلك في أصل التشريع، لا يشير إلى ذلك. هذا جواب أيضا لعله واضح، وهو أنه يعني من الصعب جدا افتراض أن المانع منع من وصول تلك البيانات والروايات من قبل الأئمة عليهم السلام المتقدمين، ولم يمنع من وصولها إلينا من قبل الأئمة شنو المتأخرين. بعد أكثر وضوح أن المسألة ليست مسألة روايات تدل على وجوب الخمس في هذه الموارد، الإشكال توسع أكثر من هذا، أن مقتضى ثبوت الخمس شرعا وفي أصل الشريعة في هذه الموارد في أرباح المكاسب في الفوائد مطلقا يقتضي أمرين. الأمر الأول هو بيان وجوب الخمس في ذلك كما بين من قبل الأئمة المتأخرين عليهم السلام أولا، وثانيا ينبغي شنو التصدي لجمعه وتحصيله وصرفه في موارده كما أيضا فعل الأئمة المتأخرون عليهم السلام، حيث نسبوا الوكلاء كما قلنا وطالبوا بإيصاله إليهم كما قرأنا في الروايات. إذن لو كان ثابتا في أصل التشريع لكانت هناك روايات كثيرة تدل على بيان وجوبه وثبوته وحدوده، وثانيا لكانت هناك روايات أيضا تشير إلى ماذا؟ إلى تسبيهم، إلى جمعه وتعيين الوكلاء المن لجمع هذا الحق الشرعي وإيصاله إلى مستحقه. خب هذا كله لم يصل إلينا ولا رواية واحدة تشير إلى ذلك، هذا بحساب الاحتمالات بعيد جدا جدا بعيد أن هذا الشيء كان ثابت كما هو ثابت بالنسبة للأئمة المتأخرين، وإنما هذه الروايات لم تصل إلينا. ممكن أن نفتن رواية روايتين ثلاثة أربعة خمسة ما وصلت إلينا، لكن كل هذه الروايات طمست واضح ولم تصل إلينا، هذا فرضا بعيدا بحساب الاحتمالات. يعني هذا مصداق واضح للكلمة المعروفة أنه لو كان لشنو لبان لوصل إلينا، مع توفر دواعي النقل كما هي متوفرة في ماذا بالنسبة إلى ما صدر من الأئمة المتأخرين عليهم السلام. إذن لماذا لا يصل إلينا ولا رواية واحدة؟ عدم وصول ولا رواية واحدة هذا يشير إلى أنه لم يكن ثابتا في زمان الأئمة المتقدمين عليهم السلام. قد يقال هذا التصلح أن تكون هذه مع ردها، وقد يقال أيضا أن هذا الكلام كله مبتني على افتراض أن الخمس حكم شرعي كسائر الأحكام الشرعية، يعني ثابت في أصل الشريعة، فيجي هذا الكلام وهذا الإشكال. وأما إذا قلنا أنه حكم ولائي صادر من الإمام بحكم ولايته العامة، واضح بحكم ولايته العامة، فحينئذ لا يرد هذا الإشكال أصلا، واضح لا يرد هذا الإشكال. هذا الإمام المعصوم بحكم ولايته أوجب الخمس عليه لوجود حاجة ومصلحة تقتضي ذلك، ذات الإمام المعصوم ما كانت أكو ظروف توجب هذا، ما كان الحاجة تقتضي هذا، لم يوجب ماذا الخمس عليهم بذلك، فحكم لا يختص بالأئمة المتأخرين لمصلحة، ولم يثبت بالنسبة للأئمة السابقين لأن المصلحة لم تكن موجودة. فشو المشكلة فيها؟ كل إشكال بعد ما كل هذا الإشكال عندنا يتوجه عندما يفترض أنه حكم شنو شرعي ثابت بأصل الشريعة، فهذا الحكم الشرعي أي فرق بينه وبين الزكاة؟ الزكاة وردت فيها روايات كثيرة وبين من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قبل الأئمة بين ماذا؟ حدود الزكاة، وجوب الزكاة، أين تجب الزكاة، كل هذه الأمور بين في روايات كثيرة جدا، نصب الجبهات لجلب الزكاة وأخذ الزكاة. لماذا لم يعمل ذلك في هذا، في هذا الخمس فيما إذا كان ثابتا بأصل الشريعة؟ أما إذا لم يكن لا يثبت بأصل الشريعة ولا من المتقدمين لم تكن هناك مصلحة في فرض شيء فلم يفرضوا، المتأخرون وجدوا مصلحة تقتضي ماذا إيجاب هذه الضريبة وهذا الخمس على من؟ على الأئمة، على الشيعة في زمانهم، فأوجبوه. فلا يرد هذا الإشكال ولا يرد هذا السؤال، بل لا معنى لهذا السؤال بناء على أنه حكم ولائي. ومن هنا قد يقول البعض بأنه نحمل الخمس الصادر من قبل الأئمة المتأخرين عليهم السلام على أنه حكم شنو ولائي وندفع الإشكال بذلك. هذا في الجواب ثالث. طبعا هذا الجواب لا يمكن قبوله، وخلاف الظاهر جدا، خلاف ظاهر جدا، خلاف ظاهر الأدلة نقدر نقول جميعا على أنه حكم ولائي صادر من الأئمة المتأخرين عليهم السلام، خصوصا الروايات التي تتضمن كونه حقا لهم. أقول الروايات يقول أن هذا الخمس حق لهم عليهم السلام، هذا ما ينسجم مع كون ماذا حكم ولاية. وكذلك الروايات التي تقول أن الزكاة عوض عن أن الخمس عوض عن الزكاة لأنه حرمت عليهم الزكاة فعوضوا عن ذلك لماذا بالخمس. هذا ما يسجن مع كونه شنو مع كلمة حكم شنو ولاي مؤقت يصدر على طبق مصلحة يقتضيها يقتضي صدوره. وهذه روايات الآن كثيرة استعرضناها سابقا وبينا روايات كثيرة لعلها مستفيضة بهذا المضمون أن الخمسة عوض ماذا عوض الزكاة للسعدة ولبني هاشم. وكذلك لا ينسجم مع النصوص الدالة على التحليل وهذا في غير غنائم الحرب. في غير غنائم الحرب اجت نصوص دلت علينا على تحليل هذا الشيء سيجي على قراءتها فيما يأتي. هذا ما ينسجم مع كونه حكم شنو ولاية تحليلا معناه انه حكم ثابت يجي الامام شنو يحلله باعتبار انه مرتبط به وله الولاية عليه فيحلل لنا الشيعة. هذا التحليل في الحقيقة يعني انه حكم ثابت باصل الشريعة وليس حكما شنو ولائيا. بعبارة اخرى ان الحكم الولائي يعني تصور التحليل فيه لا يبنى مصوبة هو حكم فرض لاجل شنو مصلحة ومقتضى اقتضاء. فإن لا معنى للافتراض اقتضاء مصلحة له وفي نفس الوقت شنو يحلل المن للشيعة. إذن لماذا فرض حتى بعد ذلك ماذا يحلل بخلاف ما إذا كان حكم شرعي عام كسائر الأمور الإمام يحلل في بعض الموارد وفي بعض الأوقات والأزمنة. كذلك النصوص التي تستشهد بالآية الشريفة النصوص التي تستشهد بالآية الشريفة على وجوب الخمس طبعا في غير غنائم الحرب وهذه روايات كثيرة قريناها سابقا هذه ظاهرة في أن الخمس شنو أن الخمس ثابت بأصل الشريعة وأن المبرز لذلك هو الآية شنو الآية الشريفة. لا يتخيل أحد بأن الخمس الواجب في الآية هو خمس شنو لا هو حكم شنو ولا طبعا هو حكم ثابت بأصل الشريعة دلت عليه الآية الشريفة. إذا النصوص التي تستدل بالآية أو تستشهد بالآية كصحيحة ابن مازيار على وجوب الخمس في غير غنائم الحرب هذا أيضا معنى أن الخمس في غير غنائم الحرب هذه ليست حكما ولائيا وإنما هو حكم ثابت بأصل الشريعة. هذه الأمور ايضا يعني هذا الجواب ايضا لا يصلح ان يكون جوابا عن من عن الاشكال. زين فقط نشير الى هذا انه تلاحظون في الكتب في بعض الكتب انه هناك محاولة يبذلها البعض لتجميع روايات مروية من طرق العامة من طرق العامة لاثبات في كتابه صلى الله عليه وآله وسلم إلى بني فلان إلى بني فلان أنه أوجب الخمس في غير غنائم الحرب وهذا فذكرت روايات في هذا الصدد كثيرة في هذا الباب وقيل بأنه لا قضية من بيانات ما صدر بيانا على وجوب الخمس في هذه ما هناك روايات وردت من طرق العامة تدل على ماذا تدل على وجوب الخمس في تلك الشنو في تلك الموارد. هذا الجواب هل هو فني ما هو من صحيح مستحيل هل هو فني او لا بعبارة اخرى ان مشكلتنا احنا مو في العامة احنا مو في مقام المحاججة ويا العامة وانما هذا اشكال احنا نوجه علينا على انفسنا هذا سؤال نوجه لانفسنا نحن يجب ان نجيب عليه. وجود روايات العامة ما يقنعني انا ما من بهاي الروايات ولا طرف هاي الروايات واضح. أنا عندي مشكلة شنو المشكلة أن هذا الخمس لو كان ثابتا في أصل الشريعة ما هو السبب في تجاوزا أقول جسارة أقول في تعطيله في زمان الأئمة ماذا المتقدمين ما هو الوجه في تعطيله شنو أي متأخر طالبوا به أي النجبات أي الوكلاء وطالب الشيعة به لماذا لم يطالب به الأئمة المتقدمون. هذا السؤال لا يكون جوابا عنه أنه الروايات العامية التي تروي ماذا أن الأئمة أن النبي طالب بالخمس في غير غنائم الشنو؟ غنائم الحرب. هذا سؤال بيننا، يجب ماذا؟ يجب أن نجيب عليه، وإشكال يجب التخلص منه في هذا الباب. هذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.